كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، الباب السادس من كتاب الإمارة، وهو باب غلظ تحريم الغلول. باب غلظ تحريم الغلول. قال الإمام: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، روى عنه الإمام مسلم أكثر من 1000 حديث، فهو من أكابر شيوخ الإمام مسلم. زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وهو المعروف بابن عليا، إسماعيل ابن عليا، وهو ابن مقسم الأسدي الضبي أبو بشر البصري، عن أبي حيان وهو سعيد، وهو يحيى ابن سعيد ابن حيان، يحيى ابن سعيد ابن حيان، وهو تيمي كوفي، عن أبي زرعة وهو ابن عمرو ابن جرير البجلي الكوفي. وأبو زرعة مختلف في اسمه جدا على عدة أقوال، فهو مشهور ومعروف بكنيته، ولذلك استغنى الرواة عن ذكر أسماء مختلفة بذكر المتفق عليه وهو الكنية أبو زرعة. مشهور بالرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة، ولذلك أبو هريرة نفس الحكم، أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو 30 اسما، لكنه مشهور بكنية واحدة أبو هريرة. قال أبو هريرة: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. ذكر الغلول، والغلول هو نوع من أنواع السرقة، لكنه ليس السرقة التي يقام عليها الحد، أي حد القطع. لماذا؟ لأن الذي يغل هو الذي يأخذ من مال الغنيمة قبل توزيعها، يأخذ من مال الغنيمة قبل توزيعها على الجند، على المقاتلين، وله فيها حظ ونصيب. ولذلك لم يأمر الشرع بقطع يد الغال لهذه الشبهة، شبهة أن له في هذا المال نصيب، كالذي يسرق مالا مشتركا بينه وبين شريك له مع أنه سارق، لكن لا يقطع. لماذا؟ لقيام الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، الحدود لا تقام لأدنى شبهة تعرض. فهذا الذي سرق ماله وله فيه شريك لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن له في هذا المال حظ وملك. هذا الحظ وهذا الملك يسمى في الشرع شبهة تدرأ بها الحدود فلا يقطع. فالغلول هو أخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام، ولا شك أن لهذا الغال حظ في هذه الغنيمة، فحظه فيها أي ثبوت الحظ فيها لكونه من المقاتلين يدرأ عنه الحد، لكن له عقوبة أخرى، كما أن النصاب له عقوبة أخرى، والمحتال لأخذ المال له عقوبة، والسارق من الحرز له عقوبة. وإن كان يصدق على كل هذا وغير ما ذكرت اسمه السرقة، اسم السرقة، لكن لكل واحد من هذه الجرائم توصيفه القانون الشرعي، أي توصيف قانون الشرع له، هل هو سرقة، هل هو غلول، هل هو نصب واحتيال، هل هو إلى غير ذلك من التصانيف الشرعية للفعل الواحد، للفعل الواحد. ولذلك أسندت إقامة الحدود إلى السلطان لا إلى الأفراد. لماذا؟ لأن الأفراد ليس عندهم التأهيل العلمي لجعل كل سرقة في مكانها، وإنما يعدون كل أخذ أموال الغير بغير حق سرقة ونصب واحتيال، وربما لا يفرقون بين العقوبات، أي لكل فعل، فيقطعون يد كل من أخذ مال الغير حتى وإن كان عن طريق النصب. نعم، النصب له عقوبة أخرى ليس هي القطع، والاحتيال كذلك، والغلول كذلك، وإن كان الكل يشترك في معنى واحد وهو أخذ أموال الغير بغير بغير حق ولا بينة. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، أي ذكر أنه أمر عظيم شنيع جدا. ليس معنى فعظمه أي ذكر أنه أمرا عظيما شريفا، لا، أي فعظم أمره جدا، هوله جدا، وخوفنا منه جدا. ثم قال لا ألفين، أي لا أجد، وفي رواية لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يعني حذاري أن أجد أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير قد حمله، على رقبته له رغاء، والرغاء اسم لصوت البعير، اسم لصوت البعير. يقول يا رسول الله أغثني، أي اشفع لي الآن أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك أنا من قبل في الحياة الدنيا قد حذرتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، حمحمة ليصوت مين؟ صوت الفرس. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، ثغاء وهو اسم لصوت الشاة. لا، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، نفس لها صياح. النفس لفظ عام، لفظ عام، فربما سرق من الأسرى واحدا أو من الإماء واحدة، وربما يكون المعنى أعم من ذلك. فقال فيقول يا رسول الله أغثني، فيقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، رقاع تخفق، ولو شيئا من جلد يسير، ولو شيء من جلد يسير يسرقه. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، والصامت هو الذهب والفضة، أي يسرق شيئا من أموال الغنائم ذهبا أو فضة. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، قد أبلغتك. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله ابن محمد بن إبراهيم الكوفي المعروف بأبي بكر، قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان وهو الكناني المعروف بأبي علي الأشل، المعروف بأبي علي الأشل وهو مروزي الأصل، نزل الكوفة وله تصانيف مفيدة جدا، عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد ابن حيان الذي تقدم في الإسناد السابق. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد البجلي الضبي عن أبي حيان وعمارة ابن القعقاع، عمارة ابن القعقاع هو ابن شبرمة الضبي الكوفي، جميعا أي أبو حيان وعمارة يرويان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث إسماعيل بن علية السابق الأول عن أبي هريرة. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد وهو ابن زيد البصري عن أيوب ابن أبي تميم السختياني البصري عن يحيى بن سعيد، أي يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان، عن أبي زرع بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث، أي وساق الحديث بسياقه الأول. قال حماد ثم سمعت يحيى، أي يحيى بن سعيد بن حيان، بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. فكأن حماد يقول سمعت هذا الحديث من شخصين، من حماد بن زيد ومن يحيى بن سعيد بن حيان أبي حيان. وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي أبو جعفر وهو خراساني الأصل من خراسان. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المنقري المقعد. حدثنا عبد الوارث وهو ابن عبد الصمد البصري. حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. قال الإمام النووي: قوله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه وعظم أمره، قال هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول، هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول. ومعنى غلظ أي ينقله من كونه صغيرة إلى الكبيرة، يعني كلمة الزجر الشديد أو علامة الزجر الشديد أمارة على أن الفعل المنهي عنه كبيرة من الكبائر، كما لو جاء في الفعل عقوبة أو وعيد بالنار أو العذاب أو البراءة أو اللعن، فكل هذا علامة على أن هذا الفعل الذي ترتب على هذا الزجر الشديد يدل على أنه كبيرة من الكبائر. وكذلك من علامات الكبيرة الحد في الدنيا، الحد في الدنيا. وكذلك من علامات الكبيرة الإصرار على الصغيرة. وكذلك من علامات الكبيرة إرجاء العذاب أو العفو إلى يوم القيامة، إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. فهذه وغيرها علامات لاعتبار هذا الفعل الذي ترتب على هذا العقاب أو إقامة الحد في الدنيا، دليل على أن الفعل كبيرة، لأنه لا حد على الصغائر، وإنما الصغائر فيها التعزير، الصغائر فيها التعزير، والتعزير لا يزيد عن 10 جلدات، فما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حدا قط أكثر من 10 جلدات في صغيرة من الصغائر. قال: تصريح بغلظ تحريم الغلول. وأصل الغلول في اللغة الخيانة، أصل الغلول في اللغة الخيانة، والخيانة يا إخواني تصدق كذلك على النصب والاحتيال والسرقة والغلول وغير ذلك. نعم. ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة، يعني أن تقع الخيانة في الغنيمة فهذا اسمه في الشرع غلول، وفي اللغة غلول وخيانة. قال نفطوي: سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه أي محبوسة، يعني حبس الشرع الأيدي أن تمتد إلى هذه الأموال ولو كانت تحت أيديها، ولو كانت تحت أيديها. ومعنى أن الشرع حبس الأيدي أي منعها من تناول هذا الشيء على سبيل التملك، على سبيل التملك. والمعلوم أن الفارس إذا تتبع العدو فقتله غنمه، أخذ منه فرسه وسلاحه ومتاعه طعامه وشرابه وغير ذلك، فالمعلوم أنه موكل إلى إيمانه وإلى تقواه وإلى الوازع الإيماني في قلبه، لأن هذا مال بين يديه، فالمطلوب منه أن يتناول هذا المال وأن يسلمه للإمام، وأن يسلمه للإمام. ولذلك حبس الشرع يد المقاتل أن تمتد لشيء من الغنيمة إلا على سبيل نقلها إلى الإمام، أما على سبيل التملك فهذا غلول وهذه سرقة وتملك بغير حق شرعي، ولا يصح التملك من الغنيمة إلا بعد إذن الإمام بإعطاء السهم إذا كان هذا من الغنيمة. وإذا كان من الفيء فلا حظ للمقاتل، لأنه لا يقاتل أصلا، لأن الفيء ما أخذه المسلمون صلحا أو أمانا أو عهدا أو خراجا أو نزولا على بقائهم في بلادهم، أي بقاء الكافرين في بلادهم، على أن يؤدوا من المال ومن الثمر كيت وكيت على حسب ما يتفق الإمام مع هؤلاء أي أصحاب الأرض. فحينئذ للإمام أن يأخذ هذا المال وأن يقسمه على فئات معينة، ليس على كل فئة، ليس على كل فئة. ولذلك قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله، أي في غزوة بني النضير، ما أفاء الله على رسوله فلله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مرد ذلك إلى أن هذا فيء أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من بني النضير دون قتال، أي دون قتال يذكر ويستحق أن يسمى هذا المال غنيمة، وإنما هو فيء أخذه المسلمون بغير قتال. فكان الفيء موزعا على هذه المصارف الخمس: لله أي للمجاهدين وللجهاد وإعداد الجيوش، وللرسول أي لخاصة الرسول وأهل بيته أي أزواجه، ولذوي القربى أي بني هاشم وبني المطلب، لأن الصدقة محرمة عليهم، فعوضهم الله تعالى سهما من أسهم الفيء، ولابن السبيل أو لليتامى أي لفقراء اليتامى وابن السبيل، حتى وإن كان غنيا انقطع به الطريق فيأخذ حتى يتبلغ إلى مكانه وإلى ماله. لماذا؟ أي حتى لا يكون دولة بين الأغنياء، أي مالا متداولا بين الأغنياء، كما كان هذا الأمر في الجاهلية. كانت القبيلة إذا قاتلت قبيلة أخرى وانتصرت عليها أخذوا أموالها ووضعت بين يدي شيخ القبيلة أي الغالبة المنتصرة، فيأخذ منها الربع، هذا حق خالص له، ثم يأخذ منها ما اشتهته نفسه بعد الربع. ولذلك قال شاعرهم: لك المرباع منها والصفايا، أي لك المرباع أي الربع منها وما يصفو لك منها بعد ذلك على حسب ما تشتهي نفسك. أما إحنا لنا إيه؟ الحسالة، لنا الحسالة، لنا الباقي، يطلع قليل يطلع كثير على حسب نصيبنا أو حظنا. فنهى الإسلام عن هذا وقال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولما كان هذا الأمر لا يمكن تقريره إلا بتقوى الله قال: واتقوا الله. ثم بين عاقبة مخالفة التقوى ومخالفة تقسيم الفيء على هذا النحو، فقال: إن الله شديد العقاب، أي إذا لم يكن ذلك منكم على مقتضى تقوى الله والخوف منه فإن الله تعالى شديد العقاب في الدنيا والآخرة. هذا بالنسبة للفيء. أما بالنسبة للغنيمة فللفارس سهم وللفرس كام؟ سهمين. قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة، ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصفة. والرغاء بالمد صوت البعير، وكذلك المذكورات بعده هذه أصوات لها أو أسماء أصوات لها. أما قوله: لا أملك لك من الله شيئا، ده أنا رسول الله ارتكبت كبيرة وأنا جاي لك دلوقتي عشان تشفع لي. فقوله: لا أملك لك شيئا، لا أملك لك شيئا، يعتمد الملاحدة على هذه اللفظة في نفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأصحاب الكبائر، ويقولون: لا شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وبلا شك لأول وهلة أن هذه شبهة، لأول وهلة أن هذه شبهة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فما باله عليه الصلاة والسلام يتخلى في هذا الحديث عن صاحب الكبيرة ويقول: اليوم لا أملك لك من الله شيئا، قد حذرتك وقد منعتك وخوفتك في الدنيا فلم تطع. الجواب يكون ذلك أولا، أي أن النبي في أول الأمر وفي أول وهلة إذا أطالب منه الواحد وليست الأمة أن يشفع له يقول: الآن وفي هذا التوقيت لا أملك لك أنت شخصيا شيئا وقد حذرتك. فالنبي يعتذر عن الشفاعة أولا حتى يأتي موعدها العام بأمر الله تعالى، بأمر الله تعالى. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث الشفاعة: ثم آتي فأسجد تحت العرش فألهم محامد لم أكن أحمد بها من قبل، فيقول لي ربي تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع. فحينئذ من الذي يأذن له في الشفاعة؟ الله عز وجل. أما في أول الأمر وفي أول البعث والحشر يأتيه فلان أو علان لوقوعه في كبيرة أو في معصية فيقول له اشفع لي يا رسول الله، فيقول الآن وفي هذا التوقيت بالذات أنا لا أملك الشفاعة، وإنما الشفاعة هذا تقدير الكلام لها وقت مخصوص ومكان معلوم، ليس هذا أوانها. فاعتذاره عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة أولا لأن هذا ليس إيه؟ ليس وقتها، إنما وقتها يأتي بعد. ثم يشفع في جميع الموحدين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، لا في واحد دون الآخر. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض، على وجوب زكاة العروض أي التجارة، أي عروض التجارة، وكذلك في زكاة الخيل، ولا دلالة فيه لواحد منهما. لماذا؟ لأن الحديث في واد، الحديث في عقوبة الغال أو الغلول، وزكاة العروض محلها الزكاة، محلها الزكاة، هذا في عقوبة السرقة، وزكاة العروض محلها الزكاة. فما هو الربط بين هذا الحديث وبين زكاة العروض؟ بعيد جدا، بل الاستدلال به استدلال باطل في غير محله، في غير محله. والحديث الذي ورد في زكاة العروض حديث ضعيف باتفاق المحدثين، ولكن الجمهور اعتمد عليه في زكاة العروض أو في مشروعية زكاة العروض. قول المشروعية يشمل الاستحباب والوجوب، يشمل الاستحباب والوجوب، ولذلك يهرب كثير من الناس من توصيف زكاة العروض فيقول زكاة العروض مشروعة، ولا يقول نوع المشروع هل هي مستحبة أو واجبة. أما الجمهور فقد ذهبوا إلى وجوب زكاة العروض، واعتمدوا على هذا النص وعلى نص آخر ضعيف ولكنه صريح في وجوب الزكاة، ويا ليته صح. ولذلك ذهب الظاهرية إلى عدم مشروعية زكاة العروض، إلى عدم مشروعية زكاة العروض. أما جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا فعلى مشروعية زكاة العروض، واختلفوا فيما إذا كانت واجبة أو مستحبة. الذي اجتهد في إثبات الحديث قال بوجوب زكاة العروض، والذي أي من جمهور أهل العلم قال بأن الحديث فيه نزاع أو هو ضعيف، ولكنه في باب فضائل الأعمال وهو أكبر عون على مواساة الفقراء في مال الأغنياء وغير ذلك، قال باستحباب زكاة عروض التجارة. وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر. إذن إثبات الغلول وبعد ثبوته يثبت فيه الغلظ أو التغليظ الشديد في التحريم، فهذا التغليظ يجعل الفعل كبيرة من الكبائر، وهذا إجماع من الإجماعات. يعني الغلول كبيرة؟ نعم هو كبيرة. بماذا؟ بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه السلام وبإجماع أهل العلم، وهذه مصادر التشريع المعتبرة. قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وما كان لنبينا أن يغل، نفى الله عز وجل وبرأ صفحة الأنبياء أن يقعوا في مثل هذه الكبيرة أبدا. ما كان لنبينا أن يغل، يعني ما وقع الغلول ولن يقع الغلول من نبي قط. ثم قال الله تعالى ومن، ودي من من ألفاظ العموم ولا الخصوص؟ من ألفاظ العموم. ومن يغلل أي من بقية الناس وبقية الخلق يأتي بما غل يوم القيامة. يأتي به كيف؟ على هذه الصفة، على هذه الصفة. إذا غل فرسا يأتي به قد حمله على رقبته لو حمحمة، وإذا كان شاة لو سغاء أو رغاء، وإذا كان بعيرا، وإذا كان ذهبا، وإذا كان فضة، يأتي بما غل وإن كان شيئا من جلد يسير أو عود من أراك، أو عود من أراك، يعني شعيرة يسيرة جدا من ضمن عود الأراك وهو السواك. مهما قل يأتي به يوم القيامة، مهما قل. قال وأجمع على أن عليه رد ما غله، وأجمع على أن عليه رد ما غله،
فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء. قال الشافعي: وطائفة يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة. وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي، ويتصدق بالباقي. نعم. فالمذهب الأول وهو مذهب الشافعية قالوا، أو أن العلماء كافة قالوا، عقوبة الغلب ماذا يفعل في ماله الذي غله؟ قالوا: إما أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يوزع الإمام هذه الأموال وهذا الفيء على الناس، أو هذه الغنيمة على الناس، وإما أن تكون التوبة ويرجع الأموال بعد تفرق الناس وأخذ كل ذي حق حقه. قالوا: فإن تاب قبل توزيع الغنيمة وقبل تفرق الناس قبل منه ذلك، ويجب على الإمام أن يأخذ منه ما قد غل، ما قد غل. أما إذا تفرق الناس وقد أخذوا غنائمهم وأنصبتهم، فقال الشافعي: يدفع مال الغلول إلى السلطان والأمير والحاكم ويتوب إلى الله عز وجل ولا شيء عليه. وقال جماهير أهل العلم: يأخذ الإمام الخمس للمصلحة العامة ويتصدق هذا الغال بأربعة أخماس البقية معه، البقية معه. وهذا الرأي هو صحيح، مذهب الجمهور أنه يدفع الخمس للإمام ويدفع أربعة الأخماس يتصدق بها في الصدقات العامة في مصالح المسلمين العامة. أما مذهب الشافعي فضعيف، ومذهب الجمهور يستند إلى حديث ضعيف كذلك، إلى حديث ضعيف قد ورد في سنن أبي داود. أما عمل الأمة في أزمنتها الأولى بمذهب الجمهور، فعندي الآن إذا أراد الغل أن يرد، وكذلك عقوبة الغل، عقوبة الغل اتفقنا من قبل أن الغلول سرقة أو هو نوع من أنواع السرقة والخيانة، فاختلفوا كذلك في صفة عقوبة الغل. قال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعذر، مع أنه إيه؟ كبيرة، مع أنه كبيرة ولكنه يعذر. ليه؟ لأنه ليس كل كبيرة فيها حد. طيب عقوق الوالدين يا أخواني كبيرة ولا صغيرة؟ طيب هل عليه حد في الدنيا؟ هل عليه شيء في الآخرة؟ نعم عليه شيء في الآخرة، وعليه شيء كذلك، وعليه أشياء كذلك في الدنيا، لكن ليس منها الحد، ليس منها الحد، ولكن ورد في شأنها الوعيد الشديد، جعلها هذا الوعيد كبيرة. فكذلك الغلول قد ورد فيه الوعيد الشديد فجعله كبيرة، لكن لم يرتب الشرع عليها إيه حدا. فقال الجمهور: يعذر على حسب ما يراه الإمام، يعذر على حسب ما يراه الإمام، ولا يحرق متاعه، ولا يحرق متاعه، ولا يحرق متاعه قياسا على مانع الزكاة، على مانع الزكاة. وقد ورد في نص أن مانع الزكاة يؤخذ منه نصف ماله ويحرق النصف الآخر، وهو حديث ضعيف، وقيل صحيح ولكنه منسوخ. وهذا أي القول الأول وهو أنه يعذر على حسب ما يرى الإمام والسلطان ولا يحرق متاعه، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم عدة. أما مكحول والحسن والأوزاعي فقالوا: يحرق رحله ومتاعه كله، يحرق رحله ومتاعه كله، عفوا في منع الزكاة يؤخذ منه نصف المال ويحرق متاعه. أنا قلت يحرق نصف الآخر، عفوا يحرق متاعه. الأوزاعي قال من غل أحرق متاعه إلا السلاح والثياب التي يلبسها، إلا السلاح والثياب التي يلبسها. وقال الحسن إلا الحيوان والمصحف، إلا الحيوان. افرض أن احنا وجدنا في متاعه مصحف أو حيوان، ما ذنب إحراق هذه النفس؟ واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله، فقال الجمهور وهو حديث ضعيف لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف. قال الطحاوي ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من منع الزكاة وضلة الإبل وسارق التمر، وكل ذلك منسوخ، وكل ذلك منسوخ. هل للجيش أن يأخذ من الغنيمة شيئا ولا يعد ذلك من الغلول؟ والسؤال بمعنى آخر، هل يحرم على جميع المقاتلين أخذ أي شيء من الغنائم؟ لا، لهم أن يأخذوا طعامهم كما ثبت من قبل في الصحيح أنهم كانوا يأخذون العسل وإيه والسمن، وكانوا يأخذون علف الدواب، علف الدواب وما دعت إليه الحاجة للقتال، وما دعت إليه الحاجة للقتال أي لمصلحة القتال والنصر. لو أن مجاهدا سقط من على فرسه أو أخذ العدو سلاحه، سلاحه، فوجد سلاحا ملقا على الأرض ليس من أسلحة المسلمين بل من أسلحة الكافرين، يأخذه أم لا يأخذه؟ يأخذه، يقاتل به، فإذا فرغ من القتال رد السلاح إلى مين؟ إلى الغنيمة. يموت جوعا أو عطشا ووجد في متاع كافر قد قتله وأخذ سلبه، وجد فيه طعاما وشرابا، يأكل أم لا يأكل؟ يأكل. يشرب أم لا يشرب؟ يشرب. إذن ما دعت إليه الحاجة من مال العدو، طعام العدو، شراب العدو، سلاح العدو، فرس العدو، فله أن يستخدمه ويرد ما فضل عن حاجته بعد الحرب إلى مين؟ إلى الإمام، إلى الإمام. هل يأخذ الغال سهمه من الغنيمة؟ احنا اتفقنا أنه قد غل، قد غل، لكن هذا الغال قبل الغلول له سهم أو ليس له؟ له سهم، له سهم. إما أن نقول غلوله شيء واستحقاقه لسهمه في الغنيمة شيء آخر، أما استحقاقه فيجب دفع الحق إليه، وأما غلوله فله حكم الآخر أن يرد الخمس إلى الإمام وأربعة أخماس يتصدق بها ويتوب إلى الله عز وجل. وإما أن نقول أنه جزاء وقوعه في الغلول يحرم إيه؟ يحرم السهم. فعلى أي حال اختلف الناس على هذين المذهبين. مذهب الجمهور أنه يأخذ سهمه، يأخذ إيه؟ سهمه، زي ما احنا بنقول كده هذه نقرة وهذه إيه؟ نقرة، يعني ده حق ثابت له أثبته له الشرع، خلاص يدفع إليه بأمر الشرع، بأمر من؟ الشرع. أما الذي فعله فقد رتب الله الشرع شيئا آخر، أوجب عليه التوبة وأوجب عليه دفع المال والتخلص منه على النحو السابق، فهذا شيء واستحقاقه شيء إيه؟ آخر. وهذا الذي يعني يعجبني من هذين الرأيين. الباب السابع، طبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن الغلول والغلول ويا حلاوة الغلول وجمال الغلول، احنا نتمنى، احنا نتمنى ان يبقى في حاجة زي كده وبعدين نتفاهم في الغلول، يعني نتمنى ان تقوم الساحة التي يكون فيها الغلول او التي يحصل فيها السرقة التي تسمى ايه، نفسنا في الجهاد. فهمتم؟ بس وخلاص. الباب السابع، باب تحريم هدايا العمال، باب تحريم هدايا مين؟ العمال، العمال بس، مش عمال الفلاحين يعني. باب تحريم هدايا العمال. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر محمد بن يحيى، واللفظ للأول لأبي بكر ابن أبي شيبة. قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي. وأبو حميد مشهور بكنيته، واختلف في اسمه على اختلافات شتى كذلك، فهو مشهور بكنيته. قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف استعمل يعني جعله عنده ايه؟ عاملا. استعمله على بيت المال فهو عامل، استعمله على الصلاة فهو ايه؟ مع انه هو الامام شيخ كبير بس اسمه في الشرع عامل، اسمه في الشرع ايه؟ عامل، لان الامام استعمله اي طلب منه ان يكون عاملا في هذا المكان على امامة الناس، او عاملا على الاذان، او عاملا على الصدقات، مش العاملين عليها لهم فيها اجر، او سماهم القران عاملين مع انهم في الاصل جبات لهذه الاموال، اموال الزكوات وغير ذلك، وهم كذلك ينفقون منها في مصارفها الشرعيه، فهم ايه؟ هم عمال، هم عمال. قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد بالسين، وفي رواية كذلك من الأزد بالزاي، وكلاهما صحيح، فهو أسدي أو أسدي أو أزدي، يقال له ابن اللتبية، ابن اللتبية. الرجل الذي استعمله النبي عليه السلام اسمه عبد الله ابن اللتبية. قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة، يعني استعمله النبي على مين؟ على الصدقة. الصدقة عند الإطلاق تعني الزكاة، تعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين أي صدقات لمين؟ أي الصدقات دي هي إيه؟ الزكاة. فلما قدم أي ابن اللتبية وجمع الأموال وأتى بالمال والسواد العظيم، قال هذا لكم وهذا لي، تفضل يا رسول الله الأموال دي بتاعتكم، لكن المال ده بالذات بتاعي أنا، أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو حميد السعيد يقول كده، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه. شفت النبي لما يحب يتكلم أو يخطب بيبدأ الأول بحمد الله وتمجيده والثناء عليه والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل في الموضوع، ثم يختم بالحمد والصلاة وأثنى عليه، وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي. إيه حكايتكم بقى؟ أنا لما أبعث واحد منكم يجيب لي أموال الزكاة، فيجيب لي الأموال ويأخذ منها شيئا ويقول هذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمي حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ مش الكلمة دي جديدة يا أخواني؟ مش الكلمة دي لما اقول لك يا اخي روح اقعد في بيت امك ولا بيت ابوك وشوف الكلام ده يجي لك ولا لا، مش الكلمه دي تبقى شديد عليك؟ طب ما هذا يدل على ان الانكار احيانا يكون بالاغلاظ. ها مش لازم اقول لك يعني انت بتصلي تقول لا ما بصليش يا حبيبي يا ابن حلال مش عارف ايه ما طبطب عليك واقعد ابوسك واحضنك، لا ده انا اديك على دماغك، لكن اذا ما كنتش بتيجي بقى بضرب الدماغ ده اجي لك بالسياسه صح، واجي لك من الطريق والبوابه التي تصلح معك. ما في واحد لو أغلظت عليه يعاند وينتقل من شر إلى شر ومن سيء إلى أسوأ، لكن لو تلطفت معه وترفقت معه بتجيب معاه نتيجة، خلاص ده طريقه اللطف. وهنا يتنزل وما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. طب واحد ما بيجيش إلا بالعافية وبالضرب، لكن بيجي خلاص يتضرب، خلاص يتضرب. واحد ما بيصليش، ما بصليش ليه؟ مش بصلي، مش بصلي. طب بالذوق يا حبيبي يقول لك لا كل الكلام ده خلاص قديم مستهلك. طب ده يحبس بقى ثلاث ايام والضرب لم يتعدم وما يطلعش يقدر ما يصلي. طيب اذا جلس في الحبس ثلاثه ايام وكل ما تيجي تدخله السم الهاري عشان يتغدى ولا يتعشى صليت؟ يقول لك لا ومش هصلي. تقول له طب السيف اهو علقه لك في باب الزنزانه ولو ما صليتش في خلال 3 أيام سأضرب عنقك بهذا السيف. يقول ولو، ويقضي 3 أيام أكل ومرعى ويطلع بعد كده ما صليتش ليه، يقول مش مصلي. ده يا أخواني ده ليه على إيه؟ على إيمانه أم كفره؟ على كفره. فهذا يقتل ردة أم حدا؟ ردة. الله ده أنا معلق لك السيف على رقبتك وبقول لك قدامك فرصة 3 أيام لو ما صليتش هقتلك، تقول لي برضو مش مصلي؟ ده هذا أكبر دليل على إيه؟ على كفر هذا. قال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمي حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا، أي من أموال الناس بغير حق، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. شفت النكتة والفائدة؟ إن الإمام مسلم أورد هذا الحديث رغم أنه في هدايا العمال بعد الغلول ليدل على أن هدايا العمال نوع من أنواع مين؟ الغلول. لماذا؟ لاتحادهما في العقوبة. إلا جاء يوم القيامة يحمله على إيه؟ بالضبط كنفس عقوبة الغل. ما هو بيأخذ منه؟ هو له حق؟ نعم. قال إلا جاء يوم به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. تيعر يعني تصيح، أو شاة تيعر يعني تصيح. وربما يكون قوله في حديث الغلول أو نفس، أو نفس تصيح، المقصود بالنفس هناك شاة، ربما يكون هذا. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، عفرة إبطيه أي بياض إبطيه، ولكنه ليس بياضا في الحقيقة، لأن هذا المكان من وجود الشعر فيه لا يكون أبيض، وإنما يكون أبيضا متربا كوجه الأرض، ولذلك يقال عفرة إبطيه. لماذا؟ لأنهما بسبب وجود الشعر يشبهان وجه الأرض، ووجه الأرض اسمه عفر الأرض أو عفر الأرض، عفر الأرض. ولذلك أنت لما بيجي عليك شوية تراب بتقول أنا اتعفرت، مش كده برضه؟ بتقول أنا إيه؟ اتعفرت. اتعفرت يعني أصابك من عفارها، أي من سطح الأرض ووجه الأرض. ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت مرتين عليه الصلاة والسلام، يعني يؤكد أنه قد بلغ هؤلاء حتى لا يأتي واحد يوم القيامة فيسأل لماذا أخذت هذا فيقول يا رب ده كان هدية، ده كان إيه؟ هدية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللطبية رجلا من الأزد على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم ذكر نحو حديث سفيان بن عيينة السابق. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم، يعني يذهب إلى بني سليم ويأتي منهم بإيه؟ بالصدقات. يدعى ابن اللتبية أو الأتبية، فلما جاء حاسبه، وفي هذا وجوب محاسبة مين؟ العامل. مش يسيبه كده سداح مداح يسرح ويمرح في الأموال، ما فيش رقيب، لا في رقيب من الداخل فيش وازع إيماني، ولا رقيب يحاسبه أنت جبت كام وديت كام، ما فيش محاسب، ما فيش مراجع حسابات وراء، وكمان قد فقد الوازع الإيماني والمال سايب يرعى فيه هذا الخائن كما يشاء، كما يشاء. نفاجأ بأنه هرب، راح فين؟ راح فرنسا، راح باريس، مأوى الكلاب، خدت بالك؟ أو راح سويسرا، أنت عارفين راح سويسرا ليه؟ مأوى الأموال المسروقة من هنا وهناك، وأمان وضمان، ما فيش إنس ولا جن يعرف رقم حسابه. بلد محافظة على اقتصادها من سرقات العالم كله، عشان خاطر التزموا أمانة السر. لو ابن مين مهما كان شأنه لا يمكن يعرف رقم حساب واحد من المودعين مطلقا، إلا إذا جت هجة عامة بقى من أمريكا عشان تجميد الأرصدة، لا حاجة تانية بقى، ده تدخل إلهي. إنما الأصل كتمان السر، معنى أصلا دي بضاعتنا، يعني كتمان السر دي بضاعة المسلمين. لكن مين دي حتة عيلة دي كده يروح بورا أي بنك يجيب كل الناس اللي له 1000 جنيه يجيب بها بيان 1000 جنيه. طب والملايين دي كلها والمليارات دي كلها؟ لا، ده اتخذ على سبيل العشم مع مدير البنك. العشم قال العشم. فأنت لما بتروح تعمل مشروع وبعد ما يثبت نجاح المشروع وتعمل دراسة جدوى وتمن المشروع ده 1,000,000 جنيه، يقول لك مدير البنك له 500,000 وانت ليك ايه؟ ده احنا عملنا المشروع والمشروع ده هيتكلف قوي عن اخر 1,000,000 جنيه ولا يمكن ينجح الا بال1,000,000. يقول لك معلش، ده عرف البنوك، عرف البنوك ان مدير البنك له ايه؟ 50% المصروف بعد نجاح المشروع. طبعا التاني بياخد بعد المصاريف والبهدله دي كلها بياخد النص التاني، بيروح بيه فين؟ على سويسرا. ما هو لو عمل المشروع هيفشل، لا هو يروح بقى يتمنجي 2 يومين هناك ويجي بقى يقول لك انا لما اجي مصر، لما اجي مصر زي رامي لكح كده، لما اجي مصر هثبت لكم ان الكلام اللي قراته في الصحف وسمعته في الاذاعه ده كله كذب، وانا لما اجي مصر هقول الحقائق كلها. طب احنا مستنيين لما يجي رامي لكح عشان نعرف الحقائق بتاعه المليارات اللي اخذها وسرقها من ايه؟ من البنوك. طبعا ده تهديد وقرصة ودني لما يجي هنا. ليه؟ لانه هيفضح ناس كتير قوي 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 قوي، شكلهم لحد دلوقتي مستورين ومش مفضوحين، لكن لو سبق لهم الفضيحه هيخاف. مش هيخاف، يقول لك انا مفضوح مفضوح، ما انا اتفضحت قبل كده بالمره كامل بقى، لكن هو لحد الان لسه مستور وستر الله عز وجل عليه. على اية حال احنا مستنيين رامي لما يرجع. سلام. فهل جلست في بيت ابيك وامك حتى تاتيك هديتك ان كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فياتي فيقول: هذا مالكم وهذا هديه اهديت لي، افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تاتيه هديته ان كان صادقا؟ والله لا ياخذ احد منكم منها شيئا بغير حقه، بغير حقه، لانه ياخذ منها شيئا بحقه لو ايه اجر العمل عليها، الا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامه فلا اعرفن احدا منكم. يعني حذاري ان ارى هذا المنظر فيكم يوم القيامه، فلا اعرفن احدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رواء او بقره لها صوار او شاة تيعر او تيعر، كلاهما صحيح. ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض ابطيه ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قال ابو حميد الساعدي: بصر عيني وسمع اذني، اي انا سمعته عليه الصلاه والسلام باذني هذه ورأته عيناي وهو يتحدث بهذا، يعني لا شك في ذلك. انت سمعته يا ابو حميد؟ قال: انا والله سمعته باذني ورأيته بعيني عليه الصلاه والسلام. تأكيد لصحه ضبطه لهذه الروايه. وحدثنا ابو كريم، حدثنا عبدة وابن نمير وابو معاوية محمد بن خازم الضرير، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان، وحدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان، كلهم عن هشام وهو هشام بن عروة بن الزبير بهذا الاسناد. وفي حديث عبدة وابن نمير: فلما جاء اي ابن لدبية حاسبه، الضمير يعود على النبي عليه السلام، اي حاسبه النبي كما قال أبو سامة. وفي حديث ابن نمير: تعلمن والله
تعلمن والله، ثم قال والذي نفسي بيده. تكرار لليمين زيادة في التوكيد، مع أن النبي صادق بغير قسم عليه الصلاة والسلام، ولكنه حلف مرة وأكدها، لا يأخذ أحدكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة إلى آخر الحديث. قال أبو حميد: بصر عيني وسمع أذناي، وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. يعني مؤكدات كثيرة جدا، أقسم وأثبت أنه سمع بأذنه ورأى بعينه وكان معه شاهد ومتابع لذلك وهو زيد بن ثابت. فإن كنتم لا تصدقوني فاذهبوا واسألوا، أو إن صدقتموني فاذهبوا وتأكدوا من زيد بن مين؟ ابن ثابت. قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول، أن هدايا العمال حرام وإيه؟ وغلول. لماذا؟ لأنه خان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغل الذي غل من الغنيمة قبل توزيعها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه، بيّن السبب وأنها بسبب الولاية، بسبب مين؟ الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة، الهدية لغير العامل فإنها مستحبة. حتى أهل العلم، أهل العلم كانوا لا يأخذون شيئا من طلابهم على سبيل الورع، على سبيل الورع. لكن افرض ان رجل عالم بينه وبين احد طلابه تعاملات او جوار او صداقة، وكانوا قبل ذلك يتعاطون الهدية، الطالب يعطي العالم والعالم يعطي للطالب، فهذه علاقة لا علاقة لها بهذا التحريم، بهذا التحريم، فضلا أنها ليست حراما، ولكن هذا العلم كانوا يتورعون وكانوا يقولون إنا لا نأكل بديننا، إنما نأكل بأموالنا، إنما نأكل بأموالنا. وأحيانا يأتي الطالب بهدية فإذا ردها الشيخ انكسر قلب الطالب، وربما امتنع عن الدرس، وربما امتنع عن الدرس خجلا أن الشيخ أحرجه أو رده أو زعله وإزاي، ومن الناس من يقول الشيخ ده متكبر، جبت له هدية وما خلاش مني، في حين أن وجهة الشيخ وجهة شرعية في رد الهدية، في رد مين؟ الهدية. وحقيقة بعد الشيخ عن أموال الناس أمان له في دعوته، أمان له في دعوته، خاصة بعده عن أموال الأغنياء، لأن أكثر شيء يكسر عين الإنسان أن تمتد يده لأموال الآخرين، خلاص انتهى وضاع الشيخ. لكن طول ما كانت يده نزيهة ونظيفة ولا تمتد إلا بالرفض والدفع، لا تمتد إلا بهذا، فحينئذ يكون الشيخ حرا دائما في فتواه، دائما حر في فتواه. أما إذا مد يده فإن اليد التي امتدت مرة لابد أن تمتد الثانية والثالثة حتى تحرص هذه اليد على أن تمتد، وإن رجعت خائبة، وإن رجعت خائبة مرة عز عليه ذلك، لكنه يهون عليه أن تخيب يده الثانية والثالثة والرابعة حتى يكون هذا إلفا مألوفا له، فيألف أن يتكفف الناس، يألف أن يتكفف الناس دائما. ولذلك المعصية إذا وقعت من المرء مرة هان عليه أن تقع الثانية، وطولما كان بعيدا عن المعصية دائما يهابها ويخاف منها وترتعد فرائصه عند ذكرها على مسامعه. وأعظم من ذلك جرائم الأموال في ذمة العالم والشيخ، في ذمة العالم والشيخ. ولذلك ينبغي أن يتربى الطالب منذ نعومة أظفاره في طلب العلم على أن يجعل بينه وبين أموال الخلق جدارا كجدار يأجوج ومأجوج، لا يخرم إلا في آخر الزمان أبدا، لأن هذا هو الحصن الحصين والسد المنيع الذي يجعلك تنطلق بدعوتك لا تألو لها جهدا، ولا تخاف أن يخرجك فيها أحد،
إنما إنسان امتدت أمواله إلى جيوب امتدت يده إلى أموال الآخرين أو جيوبهم، فلا شك أنه إذا استفتاه هؤلاء جاملهم ولا بد، جاملهم ولا بد. لماذا؟ لأنه إن لم يجامل حرموه ومنعوه أموالهم، مع أن أبخل الناس هم الأغنياء وأصحاب الأموال، أبخل الناس إلا ما رحم الله عز وجل. قال الإمام: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول. طيب تعالى بقى، هل المقصود بذلك يا إخواني العمال الذين استعملهم الإمام على الأموال، يستعملهم الإمام على الأموال ولا بد أن يستعملهم الإمام ولا أي حد؟ وطبعا أنا متأكد أن الكلام ده سيثير في ذهن كل مستمع بهذا الكلام، يقول لك لا طب أنا موظف، أنا موظف في السنترال، في الكهرباء، في الصحة، في التموين، في معرفش إيه، في إيه، في إيه، في إيه، أنا داخل في هذا الوعيد. أنت داخل، وداخل من واسع كمان، وداخل من واسع، وداخل دخول شر من هذا الدخول، شر من هذا الدخول.